بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا بدأنا الكلام في الدرس الماضي على ما عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في التطير. وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه البخاري ومسلم. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. مر بنا الكلام على معنى التطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد لهذه الأمة أن يكون ارتباطها بربها جل وعلا، فتؤمن بأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وأن الله تعالى هو وحده المتصرف في هذا الكون، وأنه هو الذي بيده الضر والنفع، وأنه لا ينازعه أحد في هذا. فيكون التعلق بالله والارتباط بالله والتوكل على الله والرجاء من الله والخوف من الله والرغبة إلى الله، فلا منجا ولا ملجا ولا ملتجا من الله إلا إلى الله. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يعلقون آمالا وأخوافا ونحو ذلك من أمور لا دخل لها في تدبير هذا الكون ولا علاقة لها بذلك. فنبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث عندما قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والعدوى المراد بها انتقال المرض من المريض إلى السليم، سواء كانت حسية أو معنوية. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، بمعنى أن المرض ليس هو بنفسه الذي يصيب الآخرين، وإنما يصيب إذا أراد الله تعالى من ذلك، وأن الإنسان ليس عليه أن يكون متشائما من كل مريض. ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب، فإن الإنسان مطلوب منه أن يعمل الأسباب الوقائية، لكن يعلم أن المرض ليس هو الذي يصيبه إلا إذا أراد الله، وبدون إرادة الله لا يصيبه شيء. فلا يعلق الخوف والرجاء على المرض، وإنما يعلقه على الله تبارك وتعالى. والمسألة الثانية هي الطيرة. قال: ولا طيرة. فالإنسان لا يتشاءم من كل ما يراه من الأمور التي يكرهها. وقد كان من عادة أهل الجاهلية الاعتماد على هذا المعنى في اتخاذ القرارات، فإذا خرج من منزله ورأى شيئا يكرهه من شخص أو حيوان أو طائر أو نحو ذلك تشاءم وتطير ورجع، وربما ترك يومه هذا كله تشاؤما بما شاهده. وكان من أمر الجاهلية أنهم إذا أراد أحدهم أي مشروع من المشروعات يذهب لصاحب الأزلام يستقسم له، فإن خرج لا تفعل لا يفعل، وإن خرج افعل يفعل، وإن خرج ليس فيه أمر ولا نهي أعاد الاستقسام بالأزلام. وكان من عادتهم إذا رأى أحدهم طائر البوم وقع على منزله غادر منزله وتركه، وهذا كله من الطيرة. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا هامة، الهامة هي طائر معروف يشبه البوم، فهو تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره. وربما اعتقد بعض أهل الجاهلية أنها روحه، وكل هذا من العقائد الفاسدة التي كان عليها أهل الجاهلية. فدين الإسلام دين التوحيد أبطل هذه العقائد، ويريد للناس أن يعلموا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن يعلموا أنه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويعلم أن الله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال، وأنه جل وعلا هو المتوحد والمتفرد بالأمر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا صفر، فالمراد بهذا شهر صفر. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن العرب كانوا يحترمون الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فلا يقاتلون فيها ولا ينهبون ولا يعتدون. فإذا انتهى شهر محرم وجاء شهر صفر صاروا ينقضون على فرائسهم، يأكل القوي منهم والضعيف، شريعة الغاب. فكان الناس يخافون من شهر صفر إذا جاء أن يدهمهم الأقوياء ويسلبوهم أموالهم ويعتدوا على أعراضهم ويؤذوهم ويقتلوهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر صفر لا يتشائم منه، هو كشهر ربيع وجمادى وشعبان وشوال ولا فرق بينه. العيب في هؤلاء المجرمون، في هؤلاء المجرمين الذين يعتدون على حرمات الآخرين. وأما المكان وهو الشهر أو الظرف وهو الزمان فهو لا دخل له في هذا، فلا يتشاءم من شهر صفر، إنما هو ظرف زماني يقع فيه ما يقع في غيره، ولا تأثير له في شيء من الأمور على الآخرين، فلا يصلح التشاؤم به. فهذه الأمور الأربعة تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الترهات السائدة في عقلية أهل الجاهلية، وإنما عليه أن يرتبط بربه ويعلم أن الله تعالى هو الذي بيده تصريف الأحوال، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد جل وعلا. وأما قوله ولا نوء ولا غول، فالنوء واحد الأنواع وهي منازل القمر. للقمر 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة، وهذه النجوم يسمى بعضها النجوم الشمالية وهي لأيام الصيف، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية لأيام الشتاء. والله تعالى يجري العادة في نزول المطر في كل بلد بحسبه، فقد يكون في بلاد تكثر الأمطار في الصيف، وبعض البلاد تكثر الأمطار في الشتاء، وبعض البلاد تكثر في الربيع، وبعضها في الخريف، ولا دخل لهذه النجوم ولا علاقة لها بذلك. فكان من عادة العرب أنهم يتفاءلون أو يتشاءمون ببعض هذه النجوم، ويقولون هذا نجم النحس لا خير فيه، فهذا من العقائد الفاسدة. فالنجم لا تأثير له ولا قدرة له على التأثير، وإنما يقال طلع النجم الفلاني كما يقال طلعت الشمس أو طلع القمر، ولا دخل لهذا في إحداث حوادث ولها تأثير على واقع الناس. وأما قوله ولا غول، فهذا نوع من الأوهام الشيطانية التي كانت تفزع الناس عند أسفارهم، بحيث يتشكل الجان ويتسلط على الذين يخافون منهم فيخوفونهم ويهول أمرهم، بحيث أن الإنسان إذا أراد شيئا أو يدخل في هذا الوادي يقدم قربان حتى أنه يسلم من شياطين هذا الوادي. هكذا أوحى الشيطان لهم بذلك. وهذه كلها من العقائد التي كان أهل الجاهلية يظنونها بسبب عدم معرفتهم لله تعالى وعدم توحيدهم لله. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، وسئل ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفوس وشعور الإنسان بالطمأنينة والراحة، وهذا من كمال الخلق، بأن يكون الإنسان لا يتكلم إلا بخير، فلا يتكلم بسوء، وإنما يتخير من الألفاظ أطيبها ويتعامل بها، وهذا يكون له مردود إيجابي في حسن التعامل مع الآخرين. فهذا أمر مطلوب، وهذا أمر يستحسن من الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ينبغي أن تكونوا متفائلين دائما ولا تتشاءموا، والله تعالى يقضي بما شاء، لكن أحسن الظن بالله تعالى واعمل بموجب ذلك، وأنت واثق بأن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور ولا يقع في ملكه إلا ما شاء. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، وقيل عروة بن عامر، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. تحدث الناس عن الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوجههم إلى أن يكونوا متفائلين، فإن التفاؤل يزيد من نشاط الإنسان وإقدامه وحيويته، بينما الطيرة على العكس من ذلك تصيب الإنسان بالإحباط والانهيار. والتشبيه بالطيرة والفأل من حيث الإقدام أو الإحجام، وإلا فإن الطيرة تعلق الإنسان بالمتطير به، وهذا ضرب من الشرك وضعف توكل على الله ورجوع عما هم به مما رأى أمامه من الصوارف. وأما الفأل فإن الإنسان يزداد حيوية وإقداما ونشاطا، فالتشبيه بينهما من حيث التأثير، وإلا فإن طبيعة التشاؤم تختلف عن طبيعة التفاؤل. ولا ترد مسلما، يعني أن الإنسان لو ردته الطيرة عن حاجته فإنه ليس بمسلم الإسلام الحقيقي، أو أن إسلامه ناقص فليس إسلامه تاما. ثم وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى الوقاية والتحصن من الطيرة، فقال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، هذا هو حقيقة التوكل، أي أن ما يحصل عليه الإنسان من خير في هذه الحال وفي غيرها من جميع الأحوال الذي يأتي بها هو الله، ولا شريك مع الله في شيء من هذا، فهو المانح وهو المانع. فما يحصل عليه الإنسان من صحة ومال وذرية ومنصب وجاه وصلاح إنما هو بفضل الله وبتوفيق الله. إذن توكل على الله وارتبط بالله ولا ترتبط بغيره، فلا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها إلا الله تعالى وحده، من دون أن يشترك معه أحد في شيء من هذا. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، ولا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب. إنسان يريد عمل، يريد وظيفة، اخرج من منزلك واطرق الأبواب وذهب إلى صاحب الصلاحية وقل: يا فلان، أنا هذه شهاداتي وهذه قدراتي وهذه خبراتي، وعندي قدرة على العمل الفلاني إذا كان متيسر عندكم. هذا من عمل الأسباب. إذا ناسبهم وكان الله قد قدر لك هذا قبلوك، لكن لا تجلس في بيتك وتغلق عليك بابك وتقول: إذا كان مقدر لي أني أتوظف تجيني الوظيفة وأنا نايم عند أمي. لا، لابد من فعل الأسباب، لكن لا تعتمد على الأسباب. فصاحب هذه الدائرة ليس هو الذي رزقك، وليس هو الذي مكن لك هذا الأمر، إنما هو بتسخير الله وبتقدير الله وبأمر الله يسر لك هذه الأمور. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي بالحسنات إلا أنت، المراد كل ما يستحسنه الإنسان ويرغب فيه، وهذا يشمل الحسنات الشرعية كالعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، لأنها تسر المؤمن، تفرحه إذا أن الله تعالى أعانه وهداه ووفقه على أن يحافظ على هذه العبادات ويجد في نفسه نشاطا ورغبة لها وفيها. ويشمل الحسنات الدنيوية مثل تحصيل المال أو تحصيل الولد أو غير ذلك. وقد ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، كما جاء في قوله تعالى في آية أخرى: إن تمسسك حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يدفع السيئات إلا أنت، المراد بالسيئات هي ما يسوء المرأة وقوعه وينفر منه طبعه حالا أو مآلا، فهذه لا يدفعها إلا الله. وتلاحظون أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة كثر لجوءه إلى الله، وإذا التقى بفلان أدعو لي، ويكثر من الدعاء والإلحاح، لأنه متورط في مصيبة بدنية أو مالية أو أسرية أو اجتماعية أو غيرها. المشركون وهم مشركون كانوا إذا أحسوا بالخطر ركبوا في الفلك وأحسوا بالموج الشديد، فإنهم يلجأون إلى الله ويوحدونه، فإذا نجاهم إلى البر رجعوا إلى ما هم عليه. فعقيدة الإنسان المسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله، وحينئذ فيجب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله تعالى دون غيره. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون الله تعالى الحسنات ويسألونه دفع السيئات. الله تعالى حكى عن زكريا عليه السلام أنه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فطلبها من الله. وقال عن أيوب في دفع السيئات: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ففي السراء وفي الضراء اللجوء يكون إلى الله، وهذا هو عقيدة التوحيد، وهو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا حول ولا قوة إلا بك، فإنه لها معنيان أو وجهان لمعناها: أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله، ومن سواه ليس له حول ولا قوة. قال: والمعنى الثاني أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو المعنى الأوضح، فنحن لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بمعونة الله وتوفيقه. وهذا هو كمال التفويض إلى الله تعالى، فالإنسان يتبرأ من حوله ومن قوته إلا بما منحه الله تعالى إياه من الحول والقوة. فالإنسان بذاته لا يستطيع أن يعمل شيء إلا إذا أن الله تعالى أمده وأعانه وسدده، وإلا فإنه عاجز. فلا حول للإنسان ولا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله تعالى له وتوفيقه وتسهيل أمره. ثم ساق المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. كما مر بنا في بداية الكلام أن الطيرة نوع وضرب من ضروب الشرك، فإذا أن الإنسان علق الخير، علق الشر على الطيرة، فإنه يكون شركا أكبر. وإذا أنه كره هذا الشيء وهو يخاف، فإنه من الشرك الأصغر. وقوله وما منا إلا، يعني ما منا إنسان يسلم من التطير، فالإنسان يسمع شيئا فيتشاءم أو يبدأ في الفعل فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه، إلا الإنسان أنه إذا كان متوكلا وصادقا في الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسباب، فحينئذ يزول عنه ذلك. فإذا لم يباشر شيئا من أعمال التطير وإنما دفعها بالتوكل على الله، فإنه يزول عنه حينئذ ما يجد. فلا بد أن يثق الإنسان بالله، وقد قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أنه كافيه، ما أهمه وما شغله، وسيوفقه ويسدده وييسر أمره. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. من ردته الطيرة عن حاجته، يعني إنسان ذهب لأمر من الأمور يريد إنشاء شركة فرأى طائر البوم فبطل، فهذا أشرك، لأنه جعل هذا البوم له تأثير في تحقيق النتائج التي سيحصل عليها من هذه الشركة، وأنها علامة الدبور والخسارة. يقول الشارح رحمه الله: أشرك شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا فقط فهو أصغر، أي شرك أصغر، وهو ليس سببا ولا مدبرا. ولأن وجود مثل هذا الطائر في طريقه ليس من الأسباب ولا دخل له في ذلك. يقول الإنسان: إذا وقع في قلبه شيء من ذلك ولم يعمل شيئا فكيف يكفر؟ قال: أن يقول الإنسان: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فحتى أن الإنسان ينمحي عنه ما وقع أو خالج ذهنه من هذه الأمور، عليه أن يلجأ إلى الله ويعلن البراءة مما وسوس به الشيطان له، فيعلن أن الخير واصل من الله، وأن تقدير الأضرار لا يكون إلا من عند الله، وأن الله تعالى هو وحده المتفرد بالألوهية وبالملك والتدبير. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. يقول الشارح: يعني فأنت الذي بيدك الخير المباشر كالمطر والنبات، وغير المباشر كالذي يكون سببه من عند الله على يد مخلوق، مثل أن يعطيك إنسان صدقة أو هدية ونحو ذلك، فهذا الخير من الله لكن بواسطة جعلها الله تعالى سببا وهو فلان، وإلا فكل الخير من الله تبارك وتعالى. ولا طير إلا طيرك، أي أن الطيور كلها ملك لله، فهي لا تفعل شيئا، وإنما هي مسخرة، كما جاء في قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ويقول جل وعلا: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالطيور مسخرة، وهي بأمر الله وبإذن الله، فهو الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها، تذهب يمينا أو شمالا، ولا علاقة لها بالحوادث أو بما يحصل لك. ولا إله غيرك، أي أن الله تعالى هو وحده الإله الحق، فهو المستحق للعبادة، وغيره ليس كذلك. وهذا يبين لنا أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يتوكل على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم، وهذا من الخطأ، لأنه ما دامت هناك مصلحة دينية أو دنيوية ظاهرة معروفة لديك فلا تأبه لما يحدث دون ذلك. والأمر الثاني أن الطيرة نوع من الشرك، لقوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. والأمر الثالث أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر، كما سبق في حديث ابن مسعود، وأنه يذهبه التوكل. والأمر الرابع أن الأمور بيد الله، خيرها وشرها. والأمر الخامس انفراد الله بالألوهية، كما أنه انفرد بالخلق والتدبير. نحن أهل الإسلام، إذا أن الإنسان أراد أن يعمل شيئا فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة تسمى صلاة الاستخارة. تريد أن تخطب بنت فلان، أو تريد أن تشترك مع فلان، أو تريد أن تسافر، أو تريد أن تبني، أو نحو ذلك، صلي ركعتين من غير الفريضة، وبعدهما بعد أن تسلم تدعو بهذا الدعاء، بعد أن تثني على الله جل وعلا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في عاجل أمري أو آجله، أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شرا لي في عاجل أمري أو آجله، أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، فما تنشرح نفسك إلي فافعله. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.